إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن أن الإحصاء كان معروفا قديما، وذكرنا أمثلة وأدلة على ذلك، ومن ذلك أدلة الحديث الذي شرعنا في شرحه، وقرأنا قسما من كلام الإمام النووي عليه، وهو حديث حذيفة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصي لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلونا. حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. هذه رواية الإمام مسلم. وقلنا أخرج هذا الحديث الإمام البخاري، وأخرجه من طريق سفيان الثوري عن الأعمش به بلفظ: اكتبي لي من تلفظ بالإسلام في الناس. فكتبنا له 1500 رجل. وقال في آخره: فقد رأيتنا ابتلينا حتى إن أو حتى أن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. وذكرنا أن الراجح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في غزوة الخندق، وقد وقعت صلاة الواحد منهم وهو خائف. وذكرنا أن هنالك تعارضا بين رواية البخاري ورواية مسلم. وفي الحق والحقيقة أن التعارض وقع كما قلنا بين الرواية عن الأعمش. فقال أبو معاوية في روايتنا، وهو من أخص الناس في الأعمش، محمد بن خالد بن الضرير، قال: ما بين 600 إلى 700. وقال سفيان الثوري عن الأعمش: 1500. وقال أبو حمزة عن الأعمش: 500. لو تعددت المخارج وجاءت شواهد على مثل هذه الألفاظ لاحتجنا إلى أن نجمع بينها. أما وقد وقع الاختلاف في الألفاظ عن الرواة عن الأعمش فحسب، فالظاهر أن بعضهم حفظ وبعضهم وجه. ورجح البخاري رواية سفيان الثوري، ثم بعد أن اعتمد رواية سفيان أشار إلى الخلاف على الأعمش، فذكر وقال أبو معاوية وقال أبو حمزة. والبخاري دقيق في اختياره، وهو موفق فيه، إذ أنه اختار رواية إمام حافظ جدل من جهة. نعم، أبو معاوية أوثق في الأعمش من سفيان، لكن هذا الجملة وليس في جميع الأفراد، فلا يمنع أن يكون سفيان بسعة حفظه ودقته أن يكون قد حفظ في بعض الأفراد والآحاد أشياء لم يحفظها من هو أوثق منه فيه بالجملة كأبي معاوية. فسفيان جزم، وأبي معاوية شك، قال: ما بين 600 إلى 700.
شك من والجازم حسبه أقوى من حسب الشاك. كل سفيان ثقة وزاد فقال 1500 وزيادة الثقة مقدورة. ولذا كان البخاري موفقا في اعتماد روايته. ومن باب الثقة أكثر من غير إسناد بل مسلم منه إلى أبي حازم أو إلى أبي حمزة أشار إلى ثلاث إعلامه فقال أنا اعتمدت وهذا اجتهادي وهذا اختياري وانتبه وقع خلاف إعلامه. وهذا مقدم على صنيع الشارع عن الإمام النووي لأن النووي اعتمد الألفاظ جميعها وجعلها جميعا محفوظة ووجهها على أكثر من حال وعلى عدة احتمال. نسمع تكلف ما وصلنا إليه ثم نعلق إن شاء الله.
قال النووي وقوله صلى الله عليه وسلم كم يرفض الإسلام وبفتح الياء المثنات من تحت والإسلام منصوب مفعول يلفظ بإسقاط حرف الجر أي يلفظ بالإسلام ومعناه كم عدد من يتلفظ بكلمة الإسلام وكم هنا استفهامية ومفسرها محذوف وتقديره كم شخصا يلفظ بالإسلام. وفي بعض الأصول تلفظ بتاء المثنات من فوق وفتح اللام والفاء المسددة.
قال بتاء المثنات من فوق حتى يجيبها عن يلفظ يلفظ من تحت يتلفظ بتاء من فوق. هذه أشياء مرت بنا في الدروس الماضية. نعم.
قال وفي بعض الروايات للبخاري وغيره اكتبوا كم يلفظ بالإسلام فكتبنا.
ولفظة البخاري أرجح وهذا الوارد أيضا ترجع العدد فيكون سفيان قد حفظ الحديث على وجه أدق من حفظ أبي حازم. وترجيع حفظ سفيان لفظة اكتبوا عندنا عليه دليل ودليله الحديث الذي ذكره الإمام البخاري في كتاب الجهاد بعد كتابة الإمام النووي. فبعد أن ذكر هذا الحديث باللفظ المشار إليه أخرج الإمام البخاري بسنده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني اكتسبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك. فإذا قال اكتسبت فالتلفظ السجود أدق من لفظ احصو. والظاهر اكتسبت في غزوة كذا وكذا أن هذا الاكتساب يكون لمن؟ للمقاتلين للرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغزو غزوة فأمر بأن يعرف المقدرة العسكرية للفرسان الذين عنده حتى يحفظها حتى يحفظهم وحتى يقدر قوتهم. فليس العبد دائما فيه نزع للبركة العوام لما واحد يريد أن يعد يقول لك يا شيخ اتركها على البركة حتى تبقى البركة موجودة فيها ما تعيد. هل هذا الكلام صحيح؟ نعم له رسول صحيح له رسول صحيح في السنة بل في الصحيحين وفي غيرهما لكن لا ينافي العدل البركة والتوكل ولا سيما إن دلع العدل أمر مهم وحفظ للنفوس أو جحر من الأعداء أو غلبة أو ما شابه. ولذا أخرج الشيخان في صحيحيهما في قصة أم إسماعيل حين منع لها ماء زمزم فحوضته أي جعلته حوضا ومنعت الماء من السيلان. ف فقال صلى الله عليه وسلم لو تركته لكانت عين زمزم عينا معينا، لو تركته لكانت أبرك وأكثر وأخضر وأنثى. وثبت أيضا عند الدارمي وأحمد والترمذي في الشمائل وابن سعد والطبراني وغيرهم من حديث أبي عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند فيه لين وله عدة شواهد يصح بها، ومن شواهده حديث أبي رافع عند أحمد في المسند، والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طبخ ذات يوم لحما في قدره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عبيد ناولني ذراعا، قال فناولته ذراعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ناولني ذراعا، فقال أبو عبيد فناولته ذراعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ناولني ذراعا، قال فقلت، قال أبو عبيد خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقلت يا رسول الله كم الشاة من ذراع؟ فلبست من اثنين وما بقي شيء، كم الشاة من ذراع؟ فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو سكت لأعطيت أذرعا ما دعوته، لو بقيت كاتب كل ما قلت لك ناولت ذراعا لناولتني. وهذا دلالة على الشيء الذي لا يترتب على عدمه مضرة كبرا على بركته، فلا حرج في ذلك، ولكن الشيء الذي ينبني على مضرة وينبني على شيء عظيم فأن يسمعهم للأسباب ولا يأخذ بها ويهجم على أشياء كبيرة بصفقات تجارية مثلا أو بمعارف مع أعداء أو مشابه ولا يقدر ولا ينظر إلى الأسباب، هذا ليس بصواب، هذا أمر ليس بصواب. فمن اعتمد الأسباب كفر ومن أهملها جنة، فلا بد من اعتمادها، لا بد من الأخذ بها وعدم إهدارها وإهمالها، ولا بد من التوكل على الله عز وجل مع ذلك. فاسمع،
قال وفي رواية النسائي وغيره أحصلي من كان يلتب بالإسلام، وفي رواية أبي يعلى المصري أحصوا كل من تلقى بالإسلام.
وهذه رواية ابن ماجه برقم 429، ولا أدري أحيانا الشارح رحمه الله مدرج العجل، يعني ابن ماجه أقرب من أبي يعلى. نعم.
قال وأما قوله ونحن ما بين 600 إلى 700 فكذا وقع في مسلم، وهو مشكل من جهة العربية، وله وجه وهو أن يكون 100 في الموضعين منصوبا على التمييز على قول بعض أهل العربية، وقيل إن 100 في الموضعين مجرورة على أن تكون الألف واللام زائدتين ولا اعتداد بدخولهما، ووقع في رواية غير مسلم 600 إلى 700، وهذا ظاهر لا إشكال فيه من جهة العربية.
التعريف يكون بالإضافة، فإن يقع تعريف بالإضافة مع الألف واللام هذا أمر مشكل، التعريف يكون بالإضافة، أن يقع تعريف بالألف واللام مع الإضافة هذا أمر مشكل له وجه في العربية. ولذا قال وقع في رواية المسلم 600 إلى 700 أي من غير الألف واللام، وهذا عن الجائزة في العربية، وذاك له وجه. وأحيانا تخرج بعض الروايات على أوجه معروفة عند العرب لم لا تكون مستعملة، تكون مهجورة أو تكون قليلة الاستخدام عند العرب. نعم.
قال ووقع في رواية البخاري فكتبنا له 1500.
قبل هذا أنبه على أمرين تحسينيين. 100 الصواب أن تكتب دون ألف، 100 الصواب أن تكتب دون ألف، وكان الأقدمون يفرقون بين 100 ومنه فيضعون من 100,000 قبل التنصير كانوا يفرقون بين 100 ومنه فيضعون الألف في 100 فمتى رأيت الألف حتى تميز فقط عن منه. أما اليوم فالصواب أن تكتب 100 دون الألف تطلع 600 و700 مثل 6,000 و7,000 فمن الخطأ أن توصل 600 وتجعل كلمة واحدة والأصل أن توصل 600 مثل 6,000 فالأصل 6,100 كلمة مضاف مضاف إليه فوصفهما خطأ في اللغة. هذان الأمران أحببت أن أنبه عليهما مع أنها خطأ فيه مشائع. نسمع
قال ووقع في رواية البخاري فكتبنا له 1,500 فقلنا تخافوا ونحن 1,500 وفي رواية للبخاري أيضا فوجدناهم 500 وقد يقال وجه الجمع بين هذه الألفاظ أن يكون قولهم 1,500 المراد به النساء والصبيان والرجال ويكون قولهم 600 إلى 700 الرجال خاصة ويكون 500 المراد به المقاتلون ولكن هذا الجواب باطل برواية البخاري في أواخر كتاب السير في باب كتابة الإمام الناس
في أواخر كتاب الجهاد وليس السير في صحيح الإمام البخاري في أواخر كتاب الجهاد قال الحمد لله على النساء والرجال والمقاتلين 1,500 أهل المدينة بعامة ذكور وإناث رجال ونساء 600 رجال 500 مقاتلين من الرجال هذا وجه لكن أصلا ما صح هذه الألفاظ صح لفظ واحد فلا داعي لهذا الجمع. الصواب أن يعتمد ما اختاره الإمام البخاري من أبو سفيان حتى تثبت لحظها من طرق على الأعمش فلا داعي لهذا الجمع أصلا. نعم وهذا مثل الحافظ بن حجر خلافا بالنووي الحافظ بن حجر أدق في شرحه لأنه مارس الصنعة الحديثية ويرجح بالصنعة الحديثية بينما الإمام النووي جل اعتماده على الألفاظ وعلى الاستنباط الأحكام الفقهية وسيظهر هذا معنا لما نخرج ونسلم إن شاء الله كتاب الإيمان الأحكام الفقهية قليلة خلافا بما سيمر بنا إن شاء الله في الطهارة والصلاة والزكاة وهكذا. اسمع
قال فيها فكتبنا له 1,500 رجل والجواب الصحيح إن شاء الله تعالى أن يقال لعلهم أرادوا بقولهم ما بين 600 إلى 700 رجال المدينة خاصة وبقولهم فكتبنا له 1,500 هم من المسلمين حولهم
إياكم أن تظنوا أن هذا عدد المقاتلين من المسلمين عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد آمن به عدد كبير وجم غفير ووصل عدد الأصحاب إلى نحو 100,000 أو ما يزيد. لكن هذا كان في فترة وقلنا أن ابن السير جزم أن هذا كان في غزوة الخندق خاصة. نعم
قال فأما قوله ابتلينا فجعل الرجل لا يصلي إلا سرا فلعله كان في بعض الفتن التي جرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم فكان بعضهم يخفي نفسه ويصلي سرا مخافة من الظهور والمشاركة في الدخول في الفتنة والحروب والله أعلم.
قال القاضي عياض في هذا الحديث ابتلينا فجعل الرجل لا يصلي إلا سرا وقلت لفظ البخاري أدق ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وهو خائف وليس سرا وهو خائف وهذا وقع في غزوة الخندق. فإن كان المراد غزوة الخندق الحمد لله عند الإشتاء. ثم في الحديث فابتلينا هذا فابتلينا وقع قبل الاكتتاب أم بعد؟ بعد فابتلينا وقع بعد الاكتتاب. فالقاضي عياض وأبو العباس القرطبي في المسلم قالوا هذا إشارة إلى صلاتهم في مكة قبل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. فقول القاضي عياض هذا نصه وعرضه. قال لعل قول حذيفة هذا كان وهم بمكة حيث كان المشركون يمنعونهم من الصلاة. ثم قال وهو بعيد من السياق ومن اللفظ لعطف سبتلين للفاء. ما المراد؟ المراد ما قلنا. ولعل في هذا إشارة إلى ما وقع من أمراء بعض المدن من تأخير الصلاة عن وقتها أو عدم إقامتها على وجهها. فكان بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سرا ثم يصلي معهم خشية الفتنة. فكان الواحد منهم يصلي وهو حائط أو يصلي سرا. كما مثلا حصل مع بعض أمراء الكوفة كالوليد بن عقبة، وبعضهم حمل هذا على صنيع عثمان لما أتم الصلاة ولم يقصر، فقال لعلهم كانوا يصلون سرا قصرا وكانوا يظهرون. هذا احتمال بعيد، وهذا الاحتمال بعيد والله تعالى أعلم. وإن صح أن هذا الحديث في الخندق فالمراد إخباره عن حالهم وعن الشدة التي لحقت بهم في هذه الغزوة، وأن الواحد منهم كان يصلي سرا إذ بلغ كما أخبر القرآن في سورة الأحزاب عنهم بلغ في القلوب الحناجر فكانوا خائفين. والله تعالى أعلم. نأتي إلى باب جديد، نقرأ الأسانيد ونقف عند لطائفها ورواتها، ثم ننتقل إلى الشرح على المعتاد إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا: أو مسلم. ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار.
هذا الحديث في الحقيقة فيه إشكال، وهذا الطريق خاصة من الطرق المنتقدة على الإمام مسلم. ذلك أن بين سفيان والزهري بينهما راوٍ وهو معمر بن راشد، يعني الصواب في الإسناد حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد وهو ابن أبي وقاص عن أبيه أي سعد بن أبي وقاص بالحديث. وهذا الانتقاد أخذ على مسلم قديما، فانتقده الدارقطني في التتبع، وتابعه أبو علي الغسان الجيان في تقييد مهمل، ووافقهما أبو مسعود الدمشقي في أطرافه على كتب السفلى. ما هو الدليل على ضرورة وجود معمر بين سفيان بن عيينة والزهري؟ الأدلة كثيرة. الدليل الأول: شيخ المصنف من هو؟ ما اسمه؟ محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدل وهو صاحب مسند. قال الحافظ ابن حجر في الثالث من مملكة الزراق صفحة 298 قال: وفي مسند العدني هذه الواسطة. هذا أولا، يعني العدني رواه عن سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري بالحديث، الواسطة موجودة في مسند العدني، هذا الأمر الأول. إذن من أين الخلل؟ إما من العدن أخطأ ووهم لما حدث مسلما بهذا الحديث فأسقط معمرا، وإما من مسلم، وإما ممن هو دون مسلم، يعني من الرواة عن مسلم، لكن لا بد أن نجزم بوجود سقط هذا الإسناد لأسباب. الأول أن هذا الطريق في مسند العدلي من أبي عمر بوجود الواسطة، والسبب الثاني من أخص تلاميذ سفيان بن عيينة وكاد أن ينفرد في الرواية عنه في مسند له مطبوع. صاحب مسند المطبوع من هو؟ من الذي يكثر عن سفيان بن عيينة ودائما يقول أخبرنا سفيان أخبرنا سفيان أخبرنا سفيان في مسنده؟ عبد الله ابن الزبير ابو بكر الحميدي. الحميدي في مسنده، الحميدي دائما يقول اخبرنا سفيان، فروى هذا الحديث الحميدي في مسنده عن سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري زهري، وهذا موجود في مسند الحميدي برقم 120. ثم الدليل الثالث أن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو ثقة، ومحمد بن الصباح الجرجرائي وهو صدوق، كلاهما روى هذا الحديث عن سفيان بن عيينة بوجود واسط معمر. عندنا الحميدي والجرجرائي ثم سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثم العجمي في مسندين، أربعة رووه عن ابن عيينة عن معمر عن الزهري. فلم تبقى لهذه الرواية، ولذا قال ابن حجر اعتمادا على هذه الأشياء المذكورة قال في ملكة الزراق ما نفقه اسمه ولقيته. قال رحمه الله: وجدته في مسند ابن أبي عمر بإثبات معمر فيه، وكذا أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريقه من طريق العدلي من أبي عمر العدلي بإثباته بإثبات معمر، فلعل سقوطه من بعض الرواة عنه إما مسلم أو من دونه، أو يكون لما حدث العدلي مسلما رواه له من حفظه فأخطأ فأسقط معمر مني. لكن هذا لازم معنى كلام الحافظ ابن حجر. هل هذا يعين أصل صحة الحديث؟ لا، لكن معمر موجود ولا غير موجود؟ إذا كان مسلم أخطأ فيه هذا خطأ في مسلم. لذا إخواني أبى الله أن يصح إلا كتابه. نحن نقول للناس في الصحيحين صحيح ونعرف ما نقول، لكن نقول أيضا ما قاله الصلاح مقدمته، كل ما في الصحيح أو جميع ما في الصحيحين صحيح سوى حرف يسيرة تنسقبت عليه، وهذا حرف يسير لا يؤثر على أصل صحة الحديث. ولذا يؤثر عن جويد إمام الحرمين أنه قال لو أن رجل حمل صحيح البخاري بيمينه وحمل صحيح مسلم بيساره وقال زوجتي طالق إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما في قد قال جميع ما في هذين الكتابين قال فإن زوجته لا تطلق قد قال جميع ما في هذين الكتابين. لكن هذا الانتقاد انتقاد أهل الصنعة انتقاد من يمارس الرجال الأسنين ونحن طلبة علم فهذه وقفات ينبغي أن نتأملها وأن نقف قليلا عندها سيحسن فيحسن الفهم ونحسن دراسة الأسانيد وهكذا. نسأل الله عز وجل أن يوفق إياكم الخير. ما ينبغي لمسلم أن ينتقد مسلما بانفراد، فإن للصحيحين هذا ومهابتهما جميلة ومكانة الصحيحين كالجبال الرواسي، فإنه لا يهجم ولا يحكم الصحيحين إلا الأمر يسيء إلى نفسه. ولكن إن نظرنا في أصول أهل الصنعة ووجدنا أنفسنا مسبوقين بما تقتضيه قواعد الصنعة من أئمة العلل ولا سيما كأمثال الدارقطني والغفاري الجولاني أبو علي وأبو مسعود الدمشقي فالحمد لله فنتكلم ونحن مطمئنون. فهذا الذي يقوي نفسنا ويجعلنا نذكر ما ذكرنا والله تعالى أعلم. ثم قوله صلى الله عليه وسلم أو قول سعد بن أبي وقاص قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم قسما ورد هذا الحديث عند الإسماعيل في مستخرجه قال جاء رهط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم فترك رجلا. إذا هذه القسمة لماذا فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن رهطا هم الذين ابتدعوا بالسؤال. هذا استخدمناه من رواية عند إسماعيل. ثم قالوا فقلت يا رسول الله أعطي فلانا فإنه مؤمن. هذا فلان أذني في كتب الستة ولم يسمى، والصحيح أن اسمه جعيل ابن سراء الضمري وقد سماه لنا الرجال في مسنده وسماه لنا ابن عبد الحكم في فتوح النصر وسماه لنا ابو معين في الكليه وسماه ايضا الواقدي في المغازي. فهذا رجل مبهم ولم يتعرف له الشارع هو جعيل بن سراقه الضمري رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم او مسلم، والصواب ان تكون او باسكان الواو وليس بفتحها او مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلم او قال او مسلم قال او مسلم. ما الفرق بين او مسلم؟ هذه او بالسكون تكون بالتشكيك او بالتقسيم، فصيلة مؤمن مسلم ليس الامر كما تقول وانما هو مسلم. لكن لو قال او مؤمن لكان المعنى بالاستفهام. فالنبي استفهم ام قرر؟ قرر. ولد ان الخطأ ان يقال او مسلم، فالصواب ان يقال او مسلم. لا يجزم بانه مؤمن يا سعد، لا تجزم بانه مؤمن لانه مسلم لانه مسلم. ونؤكد هذا روايه عند ابن الاعرابي في معجمه لفظها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل مؤمن بل مسلم. هذه اللفظة لا تقل مؤمن بل مسلم تجعلنا نجزم أن صحة الرواية أو مسلم وليس أو مسلم. لأن النبي لا يستفهم وإنما يقرر أنه مسلم وليس بمؤمن بعده. ما في الطريق الثاني؟
قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فيهم. قال سعد فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه وهو أعجبهم إلي. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه.
هذا القرور شبيه بالطريق السابق ويلتقيان في أي الرواة طريقان يلتقيان لابن شهاب لأن الزهري هو ابن شهاب. ومما يؤكد ما قلناه سابقا من ضرورة وجود معمر في الإسناد أن جمعا رويه عن معمر به غير سفيان ويكون هذا الجمع قد تابع من؟ قد تابع ابن عيينة وهو محمد بن ثور عن معمر به كما عند أبي داود النسائي وعبد الرزاق عن معمر به كما عند مسلم وأحمد وأبي داود. وهذا الحديث بهذا الطريق والذي قبله مكرر في صحيح مسلم. وذكرنا في الدروس الأولى أن الأحاديث المكررة في صحيح مسلم قليلة ومسلم لا يكرر إلا عند الضرورة. فمسلم كرره فذكره بعد رقم 1058 في كتاب الزكاة وبلغ عليه النووي بقوله باب إعطاء من يخاف على إيمانه. باب إعطاء من يخاف على إيمانه. فأن يعطى الإنسان ليميل إلى الإسلام هذا أمر حسن. وليس تقول بعض الدول لكي يقطعوا على أولئك الأدباء والقصاص الذين ملأوا الدنيا في كتاب ضد الإسلام باللغات الأجنبية وليس لو أن دولة تتبنى جائزة فتعطي هؤلاء شيئا من مال لمن يكتب أن حاكم الإسلام. وإن جائزة لعلها في المنظور الشرعي أقرب من إكرام العلماء فإن لمثل هذه الجائزة المقترحة وجدنا أصلا. أما لغيرها من الجوائز الأصل ضعيف. فلو وجدت جائزة في من يكتب عن الإسلام غير عربية من مقولة أو كتاب أو قصة أو مشابه ويشترون الرأي العام إن يجد ينقصين لأن البعض يشك في أصل وجود الرأي العام فأمر في ظني جيد ولا حرج فيه ويدلل عليه مثل هذا التدليل. في لفظة عند البخاري جميلة فيها قال سعد
فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من لم يعطه. قال فقمت إليه أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسارته، فقمت إليه فسارته فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ إذا هذا ما لك عن فلان وقع من سعد لرسول الله بالسر، وإذا قررت أن تهمس في أذن من يخاطب الناس بحاجة وذلك هذا أمر لا حرج فيه، ولسيما إن بدأ إصرار على كلامه فهذا من باب الإصرار في النصيحة. قال فقمت إليه فقاربته فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فعله بس فلان، هذا الفلان يؤمن كيف يطوطي؟ فهذه لحظة حسنة وجميلة من الإمام من الإمام البخاري، أقبل له مذكر. قال فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. وترى الصواب أن يقال إني لأراه أو أن يقال إني لم أراه؟ لأراه بفتح الهمزة أم لو أراه؟ لأراه أي أعلمه، لأراه أي إني أعلمه مؤمنا، ولو أراه ما معناها لا أراه؟ أي أظنه، أراه أظنه وأراه أعلمه. فهل كان سعد يعلم جؤيلا أنه مؤمن أم أنه يظن أنه مؤمن؟ الصواب أنه يعلم، الصواب أنه يعلم. لماذا؟ بقوله ثم غلبني ما أعلم منه فقمت، ثم غلبني ما أعلم منه فقمت. فراجع النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث مرات. هل يجوز أن يستنبط من هذا اللفظ إني لأراه جواز الحلف الظان على ما يظن؟ هل يجوز أن يستنبط هذا؟ يجوز الاستنباط إن كانت اللفظة لأراه أي إني لأظنه، ولكن لا يجوز أن يستنبط من هذا اللفظ جواز الحلف على الشيء المظنون من هذا الحديث. لماذا؟ لأن الصواب لأراه وليس الصواب لأراه. الآن نرجع لأصل المسألة، هل يجوز للرجل إن ظن شيئا فحلف عليه هل يجب عليه أن يكفر عن يمينه؟ مثل أخرى لا يجوز أن تستنبط من هذا اللفظ. أما أصل المسألة نعم، من ظن على شيء وحلف عليه فكان الشيء على خلاف ما ظن فالراجح أنه لا كفارة عليه، لأن عمر كما سيأتي معنا في باب الدجال في كتاب الفتن إن شاء الله وإن بقي في العمر بقية كان يقسم بالله إيمانا مغلظا أمام النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال، والنبي ما أمره أن يكفر وما كفر عمر عن إيمانه، وكان يقسم بناء على ظن ظنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إليه شيء فيه من الوحي بعده، حتى كان يقول لعمر يا عمر إن كان الذي تظن أي إن كان هذا ابن صياد وهو رجل شاب يهودي صغير خرج من المدينة وكان الصحابة قبل أن يبين أمره كان الصحابة يشركون بالله إنه الدجال ومن عمر، الذي أراد أن يخفف من حماس عمر وقال له يا عمر إن كان الذي تظن فلن تسلط عليه، إن كان الذي تظن لن تقدر عليه، الذي يقدر عليه الذي يقتله عيسى وليس أنت. فمات ابن صياد، مات ابن صياد وما كفر عمر عن يمينه، فأصل مسألة من حلف على شيء فخرج هذا الشيء على خلاف ما يظن، ولما حلف كان يظن
أنه على حال هذا لا يتصرف عليه. لكن لا يجوز أن يصدق هذا الحكم من هذا المفهوم، لأن الصواب لأراه وليس الصواب لأراه. والله تعالى أعلم. نأتي للأخر قبل الأخير.
قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رطا وأنا جالس فيهم، بمثل حديث أخي ابن شهاب عن عمه. وزاد: فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساربته فقلت: ما لك عن فلان؟
هذا هو الحديث، أخرجه البخاري أيضا بلفظ فساربته، وبوب عليه باب قول الله: لا يسألون الناس إلحافا. ثم وكملهما برقم 1478. قال البخاري: حدثنا محمد بن غرير الزهري حدثنا يعقوب بن إبراهيم بالحديث. يعقوب بن إبراهيم هو شيخ المصنف، وهو شيخ البخاري، فتساوى البخاري ومسلم في رواية الحديث، فكان مسلم في هذا الحديث قرينا للبخاري مع أن البخاري شيخه. وهذا الحديث فيه عدة لطائف، فيه ثلاثة تابعيون يروي كل منهم عن بعضهم البعض، فصالح بن كيسان المجني والزهري وعامر بن سعد كل منهم تابعين. وصالح بن كيسان المجني أكبر من ابن شهاب الزهري سنا. ففيه لطيفة ثانية وهي رواية الأكابر عن الأصاغر، هو يروي عمن هو أصغر منه. ورحم الله الجبري وهذه مقولة تؤثر عن البخاري: لا ينبل الرجل ألا يصبح الرجل نبيلا حتى يروي عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. فإن جاءك علم ممن هو دونك تحمد ربك على هذه النعمة واشكرها وتحمدها ولا تتكبر. فكم من تلميذ أفاد أستاذه، فكيف علمتم أن صالح بن كيسان المدني كان مؤدبا للزهري في صغره وهو صغير؟ الذي علمه الكتابة والقراءة صالح بن كيسان، ولما كبر أصبح يروي عنه. وصالح بن كيسان تابعيون كبير، رأى ابن الزبير وابن عمر، والزهري لم يروي عن ابن عمر إلا بواسطة سالم ابن عمر. وهنا توقع الثلاثة وأربعة أحاديث رواه الزهري عن ابن عمر بن سالم وهي معلولة، ومن تتبعها تتبع جيدا يجد أن في واسطة بين الزهري وابن عمر وهو سالم، بينما صالح بن كيسان رأى ابن عمر ورأى ابن الزبير وروى عنهما. فصالح أكبر سنا من الزهري، ومع هذا فقد روى عنه. ومن لطائف عن صالح، وفي هذا عزاء لكبرائنا من الموجودين بيننا، صالح بن كيسان المدني رحمه الله بدأ في طلب علم الحديث بطلب العلم وهو يبلغ 70 سنة. بدأ في طلب العلم وهو يبلغ 70 سنة، ولذا روى عن عدد لا بأس به من الرواة ممن هم أفضل منه سنة. فروى عن أبي الزناد عبد الله بن زكوان عند النسائي وهو أفضل منه، وروى أيضا عند النسائي عن محمد بن عجلان وهو أصغر منه، وروى عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي وهو أصغر منه. ومن اللطائف في حياة الإنسان أنه أنذر فمات وهو ابن 160 سنة. نسأل الله عز وجل أن يطول أعمارنا جميعا في الصالحات. هذه الطائف الطريق نأتي إلى طريق الأخيرة ثم نرجع للشرح.
قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد يحدث هذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال أقتالا أي سعد قلني لأعطي الرجل.
أقتالا أي مدافعة ومكابرة. وإذا ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري النار بين يدي المصلي قال فليقاتله. ما معنى فليقاتله؟ أي فليدفعه. أقتالا أي مدافعة. وفي آخر الشرح إن شاء الله يأتي معنا شيء عنها لأنها وردت في رواية البخاري أقبل أي سعد. أقبل أي سعد ليس أقتالا. إسماعيل بن محمد هذا من هو؟ الحسن الحلواني شيخ مسلم السابق حسن بن علي الحلواني ويعقوب ابن ابراهيم بن سعد وعن صالح ابن جيشان المدني. اسماعيل بن محمد اسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن ابي وقاص. قال سمعت محمد بن سعد. من هذا محمد بن سعد الذي سمعه؟ ابوه والده. اسماعيل ابن محمد يقول سمعت ابي. الواقع البخاري عن اسماعيل محمد قال سمعت ابي يحدث عن سعد الى اخر الحديث. نسال كم ولد بسعد في هذا الحديث؟ عامر. و لما راد سعد اما يشكل هذا اخواني لما كان سعد يريد ان يموت ولم يترك الا ابنه واراد ان يفتي بماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد الثلث الثلث كثير. كيف حل هذا الاشكال؟ شفاه الله واتاه الله الذكور. يعني كان يظن ان الموت قريب من ثم عوفي واتاه الله الولد فيما بعد. اي نعم. نعود الان الى شرح الامام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله باب تألف قلب من يخاف على ايمانه بضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع.
هذا تبليل النووي. تألف قلب من يخاف على إيمانه بضعفه. الضعيف يؤلف. أنت يا أخانا أيها الإمام يا من جعلك الله عمودا من أعمدة المسجد إن رأيت ضيفا أنت تألفه شد على يده مش في وجهه تقصب أن تجالسه حتى يقوى حاله ويقوى إيمانه. فحال الضعيف ليس حال قوي. حال الضعيف يحتاج الى روح المراعاه. ولذا قيل لبعض الصالحين ايونا بك احب الي؟ قال المريض حتى يعافى والغائب حتى يعود والصغير حتى يخلق. الضعيف ضعيف يحتاج الى روح رعايه زائده. ولذا يؤلف قلب الضعيف. يؤلف بالاكرام بالمال يؤلف بالبشاشه في وجهه بالعنايه به. وهذا يستفاد من الحديث. والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. سعد قال مؤمن. ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو مسلم لا تجزم. وهذا فيه دلالة على الاحتياط. لماذا؟ يعني تلج أمور ضيقة. هو عارف الظاهر. لماذا تتعدى الظاهر أو الباطن؟ لا تتعدى عن الباطن. أنت يا سعد كنت مؤمن بناء على ما في باطنه. وهذا شيء لا يعلمه الا الله. فعامله على ظاهره المسلم. لا يجوز لاحد ان يجزم ان فلانا مؤمن لان فيها تفسير الباطل من غير دليل قاطع. نسمع.
قال فيه حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان الفاظه فقوله قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما هو بفتح القاف وقوله صلى الله عليه وسلم او مسلم هو باسكان الواو.
كل ما فتحها غلط ويغير المعنى
ورواية ابن أعرابي تؤكد أن أو وليس أو. نسمع.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يكبه الله في النار، يكبه بفتح الياء،
يكبه نعم بفتح الياء وضم الكاف.
يقال: أكب الرجل وكبه الله، وهذا بناء غريب، فإن العادة أن يكون الفعل اللازم بغير همزة فيعدى بالهمزة، وهنا عكسه، والضمير في يكبه يعود على المعطى، أي أتألف قلبه بالإعطاء مخافة من كفره إذا لم يعطى.
لم يأتي في العربية فعل ثلاثيه متعدى ورجاعيه لازم إلا أفعال قليلة. الفعل اللازم الذي لا يحتاج إلى مفعوله، والفعل المتعدى الذي يحتاج إلى مفعوله، وغالب الفعل اللازم حتى يصبح متعدي إما يضاعف ثلاثيه وإما تدخل عليه الهمزة. لكن ذلك أفعال قليلة في العربية رباعيها لازم وثلاثيها متعدي، وهذا على خلاف القاعدة، وهذا على خلاف القاعدة. وهذه الأفعال هي كبه، كب وأكب، فكب المتعدي وأكب اللازم، وقشع وأقشع، قشع متعدي وأقشع لازم. تقول: أقشع الغيم، وتقول: وقشعته الريح. وسل وأسل، تقول: إن سل ريح الطائر، وتقول: ومنها أيضا نزف وأنزف، تقول: أنزفت البئر، وتقول: نزفته أنا. ومنها مرى وأمرى، تقول: أمرت الناقة، أي برت لبنها أو لبنها، ومريتها أنا. ومنها أيضا شنق وأشنق، فقط هذه الأفعال التي هي على خلاف القاعدة. فتقول: أشنق البعير، أي رفع رأسه، وتقول: شنقته أنا، فيصبح الثلاثي المتعدي والرباعي لازم. فقط هذه الأفعال التي تساوي سبب من هذه الحيثية. ونكمل الشرح إن شاء الله في درس قادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول بعض الإخوة: ما معنى قول العلماء أن صحة السند لا تستلزم صحة المتن؟ أقول: من شروط صحة الحديث ألا يكون شاذا، ولا ألا يكون معللا، فقد يكون عندنا إسناد ظاهر الصحة ولكن فيه إلا خفية، وليست العبرة بأن نعرف الضعيف بين الرواة، إنما العبرة أن نعرف الدخل والوهم الذي دخل للثقة، والوهم الذي دخل على الثقة لا نعرفه إلا من خلال العرض على ما ورد في أحاديث الباب. ولذا لا يستلزم دائما صحة السند أن يكون المتن صحيحا، فقد يكون عندنا راوٍ ثقة وهم في هذا اللفظ، وعرفنا وهمه من خلال العرض على سائر الأسانيد. هل يقول أحد الأخوة: ذهبت إلى أحد البلاد فوجدت الشباب يجتمعون في يوم الخميس بعد العشاء ويصلون وواحد منهم يعظهم؟ ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام ويومها بقيام، بل بلغ ذلك في الصحيحين. فلا يجوز أن تخص ليلة الجمعة بصلاة، من جئ له أن يصلي ليلة الجمعة لا حرج، لكن أن يخصها وأن يتعاهد الناس يتعاهدون أنفسهم يجتمعون ويتقصدون هذا الاجتماع فلا. لكن لو وقع اجتماع من غير ترتيب مسبق فصلوا قيام ليل مجموعة من الشباب لا حرج، كما وقع عن ابن عباس في مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته المجنونة. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.